المقدسات.
أحسنت.
يعني أبو طالب كل أشعاره كانت حماية للرسول صلى الله عليه وآله،
أحسنت.
كأنه تنتخب، يفترض أن تنتخب الأشعار التي تربي الأطفال على هذه الحالة، حالة الشجاعة في الدفاع عن الحق.
أحسنتم. وبنفس الوقت إذا ملأنا هذه الحاجة عند الطفل، بعد ما يتوجه الطفل إلى أشعار الغرام وأشعار الغزل وما شابه ذلك، العشق الكاذب اللي عبر عنه، وهذا
نعم.
مراد المؤلف.
نعم. سماحة الشيخ باقر الصادقي، هنالك حاجة فطرية عند الأطفال إلى إغناء الجانب العاطفي فيهم.
نعم.
يعني
هذا لابد من عنده.
نعم. هذه الأشعار أيضا تقوم بدور في إغناء الحالة العاطفية والحاجة العاطفية للأطفال.
بلا شك. إضافة إلى السلوك.
نعم.
إنسان يستحب له كوالد أن يقبل أولاده، أن يضع يده على رأسهم، وهكذا الوالدة، هذا تعطيه شيء من الدفء، من الحنان، من حتى لا يشعر بنقص في يوم من الأيام.
نعم. سماحة الشيخ، أنتم أشرتم إلى الأحاديث الشريفة التي تأمر بتعلم شعر أبي طالب سلام الله عليه وأمثال شعر أبي طالب.
نعم. نعم.
نحن في عصرنا الحاضر مع ملاحظة خصوصياته،
نعم.
كيف نطبق هذه الأحاديث الشريفة؟
نعم، خب نتوجه الحمد لله، في كل عصر هناك شعراء.
نعم.
وشعراء يعني يذكرون الحمد لله المبدأ الحق، ويستغلون جانب العاطفي في الدين، على حب أهل البيت، على مظلومية أهل البيت، على رثاء أهل البيت، على مدح أهل البيت، وهذا فالشيء مهم جدا. كما أنه ورد بعض النصوص كما ذكرتم في حلقة سابقة، قضية شعر السيد الحميري. بلا شك، مثلا هناك نصوص في هذا المعنى، وحينما ترجع إلى القصيدة تشوف أنه هو واضع النقاط على الحروف في الإشارة إلى من نوالي وممن نتبرأ، وهذا هو المراد. وكأنما الشعر أشبه بالصحافة في هذا اليوم والجريدة في هذا اليوم، في ذلك اليوم باعتبار ما كان أكو جريدة، عن طريق الشعر كان يظهر الإنسان ولاءه وانتماءاته. وأفرض هذا اليوم صار توسعت وتطورت الحياة، وصار صحف، وصار انترنت، فعن طريق الانترنت يمكن أن يبث انتماءاته وما شابه ذلك.
يعني في خصوص الأشعار أيضا قضية الأناشيد، الأناشيد الآن وجه مهم في تطبيق هذه
جداً
الوصية.
جداً
أشعار وأنا تنتخب مناسبة للأطفال، تصاغ على هيئة أناشيد وتعلم، أو أهازيج، أو ما يصح عليه تعبير الأنشودات الشعبية أيضا.
نعم.
أيضا هذه مؤثرة
جدا،
ولكن ينبغي للشعراء، للفنانين أن ينبروا الإسلاميين لأداء هذه المهمة، نقل الأشعار إلى ما يتناسب مع أجواء الأولاد.
أحسنتم.
سماحة الشيخ باقر الصادقي، شكرا جزيلا على ما تفضلتم به. مستمعينا الأفاضل، الوقت المخصص لهذه الحلقة أوشك على نهايته. في الحلقة المقبلة إن شاء الله سنتناول أبعاد أخرى فيما يرتبط بهذا الجانب من تربية الأولاد. مرة أخرى شكرا لكم مستمعينا الأفاضل، وشكرا لكم سماحة الشيخ باقر الصادقي.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طرب الزمان فأنشدوا، طلع الصباح وأشرقت شمس الصلاح وحان لك.
الحمد يا منان لك، ما دار يا ربي فلك. الحمد يا منان لك، ما دار يا ربي فلك.
الله يا الله، الله يا الله. تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا
ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا
ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا في جنة الفردوس ربي مسكني ولوالدي بجنة متعالية أفديهما بقراب أرض طهارتي وبكل ما ملك الفؤاد
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ برنامجنا بذكر اسم الله الذي إذا دعي به في البدايات فإنه يبارك فيها ويجعلها مباركة. فلنبدأ بذكر اسم الله الذي لا يأتي بعده إلا الخير. تحية طيبة وسلام عاطر لكل مستمعينا الكرام، هنا المنتدى الإذاعي، حلقة جديدة ومساحة مخصصة لأصواتكم وآرائكم، فنرحب بأصواتكم التي تضيف الحياة لبرنامجنا. تحية دافئة لكم من إذاعة طهران العربية في هذا اليوم البارد والمميز. حقيقة العاصمة طهران تزينت اليوم بحلة بيضاء حيث تساقطت الثلوج لتضفي جمالا خاصا على شوارعها وأجوائها. نتمنى بهذا الطقس الشتوي الجميل أن تكون قلوبكم دافئة رغم برودة الأجواء، ونبدأ قراءة رسائلكم الدافئة بعد هذا الفاصل، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
Thank you.
نعم مستمعينا الكرام، نعود إليكم من جديد لنبدأ قراءة مشاركاتكم الجميلة التي تجعل هذا البرنامج غنيا ومتنوعا. أما وصلتنا مشاركة من مشاركاتكم ومشاركة الأخ أبو علي من سلطنة عمان، نحييك الأخ أبو علي، أهلا وسهلا بك. كتب: اقرأ وتأمل في هذه الأقوال والحكم. الوقاحة ليست صراحة بل هي قلة حياء، الخبث ذكاء بلا أخلاق ولا مبدأ، الابتسامة ليست مصلحة بل هو نوع من أنواع العطاء وهو فن لا يتقنه إلا المتواضعون، وأيضا الكراهية حقد يجعل قلب الكاره يمتلئ سوادا وينتقم من غيره ويؤذيه بالأشياء التي يحبها، فاجعلوا قلوبكم مليئة بالمحبة. وأيضا الصمت ليس خوفا بل هو الحل لكي لا نفقد احترامنا لأنفسنا أمام سوء أخلاق البعض. نعم شكرا لك الأخ أبو علي من سلطنة عمان، نشكرك على هذه المشاركة، على هذا الوقت الذي خصصه لنا الأخ أبو علي من سلطنة عمان.
السلام عليكم. قصة بعنوان الطيور في الشرك لليو تولستوي. نصب صياد حبائله قرب بحيرة واصطاد كثيرا من الطيور، كانت طيورا كبيرة حملت الشبكة وطارت بها، ركض الصياد خلفها، رآه فلاح يركض فقال له: إلى أين تركض هكذا؟ أتعتقد أنك تستطيع أن تلحق بالطير وأنت على قدميك؟ أجابه الصياد: لو كان طيرا واحدا لما لحقت به، لكنني سأنجح هذه المرة. وهذا ما كان، عندما جاء المساء أخذت الطيور تشد كل من جهته، كل أراد أن يلقى عشه، هذا نحو الغابة وذاك نحو المستنقع والثالث نحو الحقل، فوقعت جميعا مع الشبكة والتقطها الصياد. تحياتي لكم.
نعم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، نشكر الأخ جاسم ضامن من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، حقيقة آراء متعددة، أصوات مختلفة، كلها تغني نقاشنا. أما الأخ بشار من العراق كتب لنا: إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك بل تذكر كم أمضيت في الخيرات عمرا، وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا، وإن جار الزمان عليك فاصبر وسل مولاك توفيقا وأجرا، وإن جار الصديق عليك ظلما وقابلك الوفاء بعدا وهجرا، فلا تحزن عليه وعش عزيزا، فقد كنت الوفي وكفاك فخرا، ومد يديك للرحمن دوما فربك لن يرد يديك صفرا. نعم أحسنتم، كل الشكر لك الأخ بشار من العراق، شكرا على هذه المشاركة، وكانت من أجمل ما كتب الشاعر إيليا أبو ماضي، شكرا جزيلا لك الأخ بشار من العراق. وأيها الأحبة ننتقل إلى فقرتي وللمستمعين ما يطلبون.
وللمستمعين ما يطلبون.
نعم مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أنتم معنا وبرنامج المنتدى الإذاعي وتحديدا محطة وللمستمعين ما يطلبون. الأخت نور علي من العراق طلبت منا الاستماع إلى أنشودة تحت عنوان طوفان الزيتون. نستمع إلى هذه الأنشودة ونعود إليكم.
يا روحي يا بي طوفانك يجرف صهيون، حتى لو جرحك دامي تبقى يا نور العيون.
باري الغضب القسامي وسرى القدس الميمون، ترمي والله الرامي وتهاجم والله
عم. أهلا وسهلا بكم من جديد، نجدد التحية لكم في هذا اللقاء مستمعينا الكرام الذي نأمل أن يكون ممتعا ومفيدا لكم جميعا. استمعنا إلى هذه الأنشودة الجميلة تحت عنوان طوفان الزيتون، طلبت منا الأخت نور علي من العراق الاستماع إلى هذه الأنشودة. مستمعينا الكرام، نقرأ مشاركاتكم عبر الواتساب ونحيي بداية الأخت زينب البحراني من القطيف. حياك الله الأخت زينب، أهلا وسهلا بك. دائما الأخت زينب تبعت لنا مشاركات جميلة عبر الواتساب، حياك الله. كتبت لنا السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا لك يا الأخت زينب. كتبت بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، ويمضي بنا العمر على رصيف الانتظار، منا من ينتظر فرجا، ومنا من ينتظر شفاء، ومنا من ينتظر غائبا، ومنا من ينتظر سعادة، وهكذا تمضي الحياة دائما في انتظار أشياء قد تأتي أو لا تأتي، ولكن يبقى الأمل بالله هو الركيزة الوحيدة التي نتكئ عليها على مقاعد الانتظار. أشكركم على تقديمكم البرامج، وتقبل الله منكم ووفقكم الله لكل خير، وتحياتي لكم من قطيف الولاء والمحبة. نعم شكرا لك يا الأخت زينب البحراني من القطيف، شكرا على هذه المشاركة كانت جدا رائعة. نعم، ننتقل إلى مشاركة الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين. حياك الله الأخت مريم، أهلا وسهلا بك. بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب وكتبت: وقد تداوينا بعض الكلمات تمنحنا فرصا جديدة للتعرف على الذات، تضمد الروح فتطيب بها الأوقات، نلمس بين حروفها مشاعر حقيقية، فقد كتبت بأصدق التعبيرات وتمثل لقلوبنا عيدا حين تعالج باقتدار ما بداخلنا من صراعات نود لو نرددها على مسامعنا مرات ومرات، فهي ليست مجرد كلمات، هي جرعات من السعادة نصالح بها ما قد مضى وتمنحنا الأمل في كل ما هو آت. أحسنتم، شكرا لك، نتمنى لك دائما التوفيق. الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين. وأيضا الأخ علي بشار من العراق، حياك الله الأخ علي، أهلا وسهلا، نشكرك على هذا التواصل الرائع. كتب لنا: لو كنا نثق بمولانا كثقة الطفل بأمه وأبيه لتحسنت جميع أمورنا، من أقوال الشيخ محمد تقي بهجت. أحسنتم، شكرا لك الأخ علي بشار من العراق. طيب، نحيي الأخت حنان من اليمن أيضا، حياك الله الأخت حنان، أهلا وسهلا بك. كتبت لنا مشاركة تحت عنوان: همسة من القلب. تذكر لنا في مشاركتها: اقطفوا ما شئتم من زهور المودة وقدموها لمن تحبون، فزهرة الحب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وزهرة الإخاء لا تنسى أخاك من دعوة صالحة في ظهر الغيب، وزهرة الإخلاص أخلص النية لله تعالى في القول والعمل تكن أسعد الناس، وزهرة القناعة، القناعة كنز غال يملكه كل قلب قنوع، وأيضا زهرة التواضع، من تواضع لله رفعه، وأخيرا زهرة التسامح، اصفح ونور قلبك. أحسنتم، شكرا لك يا الأخت حنان من اليمن، كل الشكر والتحية لك على هذه المشاركة، كانت جدا رائعة، شكرا جزيلا لك. أما الأخت فاطمة من السعودية، حياك الله، كتبت: من روائع القرآن قال الله سبحانه وتعالى: وأخي هارون هو أفصح مني. الاعتراف بمزايا الآخرين من شيم الأنبياء، وإنكار مزايا الآخرين من صفات الشيطان، قال أنا خير منه. نعم، شكرا لك الأخت فاطمة من السعودية. وحياك الله الأخت أم حسين من الكويت، كتبت: من روائع الأقوال والحكم عنوان هذه المشاركة: المحظوظون ثلاثة، الأول من ترك الدنيا قبل أن تتركه، الثاني من بر والديه قبل أن يفارقوه، والثالث من أرضى خالقه قبل أن يلقاه. شكرا لك يا الأخت أم حسين من الكويت.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. قصيدة في مولانا وإمامنا وسيدنا الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما سلام الله. ما لي وما يقوله العاذل، فإنني عن عذله غافل، فالمجتبى يشغلني حبه، والحب عن كل الملا شاغل، إذا عذول زاد من لومه، فما أنا عن سادتي مائل، كيف أميل عن هوى المجتبى، والقلب من دون الهوى عائل، الحق أن أكون عبدا له، وغير هذا فالهوى باطل. صبت الرسول عند ذوي النهى، يعجز عن مديحه القائل، فليس للقائل قول به، والقول فيه ما له طائل أتعب مدحه جميع الورى. فما الذي شعري به فاعل ذو نسب وعنصر طيب، هل بعد هذا ينصف العادل؟ فإنه ابن المصطفى أحمد، ومن به أهل الكسى باهلوا. يا أهل بيت المصطفى إنني عن مقة روحي لكم باذل. الله خصكم بآياته وفضلكم مثل الحيا هاطل، ليس لكم من شبه بل ولا يقاس فيكم سيد فاضل. كبيركم قد كملت نفسه حتى صغيركم فتى كامل، والحسن الإمام حاز العلا هذا الذي منه الندى هامل. قد امتطى ظهر نبي الهدى فبورك المحمول والحامل. وأحمد أنحله هيبة وسؤددا يعرفه العاقل، وينكر العلم جهول ولا ضير إذا أنكره الجاهل. الشيخ لقمان بدر غرة أبو البيان، وصلى الله على محمد وآله الميامين.
نعم مستمعينا الكرام، نرحب دائما بكل مشاركة وكل فكرة جديدة منكم، ونحيي الأخ لقمان من سوريا، شكرا لك على هذه المشاركة. وننتقل إلى الأخ عارف من اليمن، بعث لنا مشاركة تحت عنوان من حكم الحياة الجميلة: لا يكتم السر إلا كل ذي ثقة، والسر عند خيار الناس مكتوم. وأيضا كتب: كن دائما متفائلا بالبحث عن الجانب المضيء في كل المواقف. ومن هذه الحكم أيضا: أترك في قلوب الناس أثرا جميلا، وإياك أن تجرح إنسانا وتقلل ثقته بنفسه، وقولوا للناس حسنا. وأيضا الحكمة الأخيرة: الكلام الطيب والعبارات اللطيفة لا تكلفك شيئا. إذا لم تستطع أن تعيش التفاؤل وتمنحه لغيرك، فلا تجبر من حولك أو من حولك أن يعيشوا إحباطاتك. أحسنتم الأخ عارف من اليمن على هذه المشاركة، كانت حقيقة حكم رائعة. وهذه الحكمة: الكلام الطيب والعبارات اللطيفة لا تكلفك شيئا، وإذا لم تستطع أن تعيش التفاؤل وتمنحه لغيرك، فلا تجبر من حولك أن يعيش إحباطاتك. هذه العبارة برأيي جدا رائعة ومفيدة حقيقة مستمعينا الكرام. عدم التفاؤل هو شعور طبيعي يمر به الإنسان في بعض المواقف، لكن من المهم هو كيف نتعامل مع هذا الشعور. قد يكون من الأفضل أن نواجه إحباطاتنا بشجاعة، نسعى لتحويله إلى دافع للتغيير بدلا من أن نعكسه على الآخرين. حقيقة مستمعينا الكرام، نقل الإحباط قد يؤثر سلبا على من حولنا، ويخلق دائرة من السلبية، بينما السعي للتغلب عليه يعكس القوة والإرادة. والحياة لا تخلو من التحديات، لكن التفاؤل يمنحنا الأمل لمواصلة المسير. نشكر مرة أخرى الأخ عارف من اليمن على هذه الحكم، وأيضا الأخت عذراء من العراق. حياك الله الأخت عذراء، أهلا وسهلا بك، بعثت لنا مشاركة صوتية عبر الواتساب. نعم، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
أجمل تحية لك هذا البرنامج ولجميع المستمعين ولمقدمي البرنامج الرائعين أختنا علياء وأخونا أمير الذين يزداد بهم البرنامج جمالا طبعا اليوم. واليوم يسرني أن أتحدث عن أهمية الستر وأنواعه طبعا، وسوف أتطرق لبعض من أنواعه، وأقول مما لا شك فيه إن العاصي والمخطئ له حق على مجتمعه يتمثل في نصحه بأفضل الطرق وأحسنها طبعا مع الستر عليه وعدم التشهير به. والأصل في من رأى منكرا أو خطأ أن يقوم برفق وحكمة بالإنكار على فاعله ونصحه طبعا مع الستر عليه وعدم فضحه، فإن الله أيضا هو يأمرنا بالستر. فالإنسان إذا رأى من أخيه أو صديقه أو أي شخص آخر ما يكرهه أن يأمره بستر وينهاه بستر فيؤجر في ستره ويؤجر في نصحه أيضا. فمثلا إذا ستر الشخص شخصا آخر وجده على معصية طبعا فستره ونصحه وحذره من مغبة ذلك الخطأ ولم يحدث الناس فيه، فهنا يكون هذا الشخص الذي قام بستر أخيه قد فاز بالأجر من الله. وهناك أنواع أخرى من الستر، مثلا حين يكون الإنسان مريضا لكنه يسير على قدميه طبعا فهذا ستر من مذلة المرض، وحين يكون لديه مبلغ كافي وينام وهو شبعان فهذا ستر من مذلة الجوع، وحين يمكن للشخص أن يضحك وهو حزين بالتأكيد هذا ستر من مذلة الانكسار، وحين يكون الإنسان بيده حرفة تمنعه من مد يده للبشر فهذا ستر من مذلة السؤال. فهذه الأنواع من الستر ينبغي للإنسان المؤمن أن يستر على أخيه وينصحه وعدم فضحه. فنسأل من الله تعالى أن يستر علينا وعليكم، وتحياتي لجميع الكادر، وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأخت عذراء الموسوي من العراق، شكرا لك. حقيقة مستمعينا الكرام كما تلاحظون أنا اليوم في تقديم هذا البرنامج أكون لوحدي، لم يتمكن زميلي أمير من التواجد معنا، فنتمنى له كل الخير وسنرسل له تحياتنا أو تحياتنا الحارة من هنا على أمل أن يكون معنا إن شاء الله في الحلقات القادمة. نشكر مرة أخرى الأخت عذراء الموسوي من العراق، تحدثت لنا حول الستر، أنواع الستر، حقيقة قيمة عظيمة وصفة كريمة تزين حياة الإنسان وهي الستر. فالستر ليس مجرد غطاء للجسد بل هو مبدأ شامل يغطي أفعالنا أقوالنا وحتى نوايانا، والله سبحانه وتعالى يحب الستر، فهو ستار العيوب، يغفر زلاتنا ويسترنا من كل فضيحة، وعلينا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم. فالستر أيضا يظهر في تعاملنا مع الآخرين، و علينا أن ننشر الأمان بدلا من الفضيحة. شكرا لك يا الأخت عذراء الموسوي من العراق، شكرا على اختيار هذا الموضوع الجميل والرائع.
المؤمن والوالي لأهل البيت دائما يكون مبتلا بأكثر من طريقة، لذلك نرى أن الأشياء في جميع أنحاء العالم يبتلون ببعض المصائب والابتلاءات التي تجبرهم على التقية مثلا، أو أحيانا تضعهم في مواقف صعبة. ممكن نقول أن الجميع يتعرض لهذه الأمور، ولكن والله الحمد نحن دائما في استعداد كامل روحيا وعقليا أيضا، لأننا نمتلك العقل الذي فيه الأسباب والردود التي يمكن فيها أن نتعامل مع هذه الشخصيات التي ممكن تضغط علينا بطريقة أو أخرى. ولكن مع كل شيء نرى بأن المجتمع دائما ما يكون متفاهما، والأمة الإسلامية هي في النهاية أمة واحدة ومتعاونة، ونؤمن بهذا الأمر دائما، لأننا عندما ننظر إلى أخواننا المسلمين دائما ما نراقب هذا الود بينهم وبيننا. ولكن في هذه الأمور ممكن أن نقول أننا نحاول أن نتقرب إليهم من أكثر من ناحية، ونخفف من الضغوط التي قد تكون في المجتمع من أطراف أخرى ولكن تكون طائفية، ونحن لا نحب أن نرى هذه الضغوط أبدا. ولكن للمؤمن في النهاية أن يتحمل بعض الضغوط ويحاول لأن يتخلق بأخلاق الإسلام، ومن خلال هذا الأمر نمكن أن نتخطى هذه العواقب والصعوبات. في النهاية نتعرف على الرواية الشريفة التي تقول: كونوا دعاة لنا صامتين، فحتى ونحن لا نتكلم فنكون نحن دعاة لهذا الدين الإسلامي المحمدي. معكم تنا من الإمارات.
نعم، شكرا جزيلا لك يا الأخ السناء من الإمارات، شكرا على هذه المشاركة. طيب أيها الأحبة، وصلتنا رسالة مميزة ومشاركة مميزة من الأخ محمد عبد الكريم من القطيف. شكرا لك الأخ محمد، شكرا على هذا التواصل الطيب. نتطلع دائما نحن لمزيد من تفاعلك مع برنامج المنتدى الإذاعي. كتب لنا تحية طيبة معطرة بعبير الولاية لكادر البرنامج ولكل العاملين في إذاعتنا الحبيبة، وأخص مقدمة البرنامج المبدعة، شكرا لك الأخ محمد، أستاذ عليا، ومخرجة المخرجة الرائعة، طبعا أقول لك الأخ محمد مخرجة هذا اللقاء، الأخت نسيم جولائي، والمستمعين الكرام شكرا لك الأخ محمد. أيضا كتب: أقول في مشاركتي وهي خاطرة لمولانا صاحب الزمان: أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، السلام عليك سيدي ومولاي. يقال بأن العاشق لا يمل من طرق باب محبوبه حتى وإن تأخر الوصال، فالصبر قنديل الحب، والانتظار لا يزيد المحب إلا ولها وشوقا. سنصبر ونبقى في ربيع الانتظار لقدومك يا مصدر الأمان. عجل لنا فالكل في امتحان، ضاقت صدورنا يا صاحب الزمان. شكرا لك الأخ محمد عبد الكريم من القطيف، وحقيقة اشتقنا إلى الغاز الأخ محمد عبد الكريم، واليوم يسعدنا هذا الشيء أنه نقرأ مشاركة وأيضا لغز الأخ محمد عبد الكريم بعث لنا هذا اللغز أيضا، وكتب: أختم بهذا اللغز الخفيف جدا، ما هي السورة القرآنية التي تسمى فسطاط القرآن؟ ما هي السورة القرآنية التي تسمى فسطاط القرآن؟ ونشكر مرة أخرى الأخ محمد عبد الكريم من القطيف، وأيضا الأخ مهدي علي من ميناء الإمام الخميني محافظة خوزستان جنوب إيران، بعث لنا مشاركة صوتية، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
أهل بيتي ولهم في الحشر أسمى الدرجات، فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم الأخ مهدي علي من محافظة خوزستان جنوب إيران، شكرا لك على هذه المشاركة. وأيضا لدي مشاركة أخرى من مشاركاتكم، نحيي الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، بعث لنا مشاركة صوتية أيضا عبر الواتساب، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
تحية لكم جميعا. من لغات الشعوب، الشعب الفرنسي من أسرع الشعوب تكلما في العالم، إذ يتكلم 350 مقطعا بالدقيقة. بريطانيا 220 مقطعا بالدقيقة. أو الشعب البريطاني ثقافة عامة. أكثر الجزر ازدحاما بالعالم هي الدولة البريطانية وثقافة عامة، وأيضا ثقافة عامة. إذا ذهبت إلى اليابان للأكل في المطعم يجب أن تعطي النادل بخشيشا في ظرف ورق، وإذا أعطيته باليد يعتبرها إهانة. إضاءة بين العقل واللسان علاقة عكسية، كلما كان العقل ضعيفا كان اللسان طويلا. وأخيرا أضف إلى معلوماتك، قتل السكرتير العام للأمم المتحدة هامرشولد في حادث طائرة في زائر. وأشكر لكم.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. مرة أخرى مستمعينا الكرام أذكركم بلغز الأخ محمد عبد الكريم، ما هي السورة القرآنية التي تسمى فسطاط القرآن؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى الجميع. اليوم ترى الابتسامة على وجوه الغزيين بعد إعلان وقف إطلاق النار وانتظار دخولها في حيز الترتيب، ولكن ترى رغم أن الابتسامة تراها والتحضيرات للعودة سواء إلى شمال غزة أو إلى جنوبه تحديدا مدينة رفح، ترى أن هناك بعض القلق يسود الغزيين، وذلك بسبب أن هذه الصفقة ستدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، فهناك تخوف من استشهاد البعض، وخصوصا أن الاحتلال زاد في هجمته الشرسة واستهداف المنازل السكنية التي تأوى المدنيين بشكل مباشر ودون أي إنذار وبشكل غير مسبوق تحديدا في المنطقة الوسطى. فدار هناك تخوفا، والجميع يتمنى أن يصل إلى وقف إطلاق النار والجميع بسلام، يكفي من فقدوا. وهناك ترى رغم وجود الابتسامة إلا أن الدمعة لم تفارق العين، خصوصا لمن فارق محبي سواء الابن أو الابنة أو الأخت أو الزوجة أو العائلة بأكملها. تجدهم جميعا يتذكرون وكيف كانوا يتأملون أن يتم وقف إطلاق النار بوجود أحبائهم. لكن بالمجمل سواء من فقد أو من لم يفقد، نجد الأغلب ترتسم على وجهه الابتسامة. هناك كان بعض الناس يغنون، جاء إليهم أب فقد أبنائه، أخذ يبكي وبدأ بنشر صور أبنائه وقال لهم: لماذا تغنون الآن؟ أتغنون على دماء أبنائي الذين سقطوا شهداء على هذه الأرض؟ فالجميع التزم الصمت وأخذ يبكي من كلام هذا الرجل الذي لامس الحزن داخل قلوب الناس التي كانت تحتفل مبتهجة بوقف إطلاق النار.
نعم، شكرا لك يا الأخت ريهام من فلسطين، شكرا على هذه المشاركة. حقيقة كما ذكرت لنا الأخت ريهام، وقف إطلاق النار في غزة بعد أيام طويلة من التصعيد والدماء، مشاعرنا جميعا مفعمة بالأمل والحذر في آن واحد. الأمل أن يكون هذا الهدوء بداية لتخفيف المعاناة عن شعب عظيم، وأيضا مع هذا الأمل تبقى مشاعر القلق، لأن السلام الحقيقي لا يأتي إلا حين تحترم الحقوق وتنتهي معاناة الأبرياء. وأيضا هناك حزن عميق كما ذكرت لنا الأخت ريهام، الحزن على كل الأرواح التي فقدت، على كل طفل بريء، الحزن على الأيام الصعبة التي مرت وعلى معاناة الأسر. نتساءل، هل هذا الهدوء سيكون بداية لسلام حقيقي أم مجرد فاصل مؤقت في قصة ألم طويل؟ نحن نتمنى أن يكون هذا الهدوء بداية لسلام دائم إن شاء الله. طيب، نواصل قراءة المشاركات. والأخ أحمد من العراق كتب: من الأمثال العربية إن الجواد قد يعثر، يضرب لمن يكون الغالب عليه فعل الجميل ثم تكون منه الزلة. شكرا لكم. شكرا لك الأخ أحمد من العراق. وأيضا الأخ أبو ناصر من العراق كتب لنا هذه المشاركة وكتب: الصمت وقت الثرثرة بلاغة، الصمت وقت شهادة الحق خيانة، الصمت وقت الغضب قوة، الصمت وقت سماع الباطل جبن، الصمت وقت الفوز تواضع، الصمت وقت الحزن كبرياء، الصمت وقت الفتنة حكمة، الصمت وقت سماع النصيحة أدب، الصمت وقت الحاجة عزة، وأخيرا الصمت وقت التفكير. نعم، شكرا لك الأخ أبو ناصر من العراق، وكانت هذه المشاركة تحت عنوان من قوانين الصمت. كل الشكر لك الأخ أبو ناصر من العراق. وأيضا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن حياك الله، بعث لنا اللغز إجابة اللغز للإجابة الصحيحة للغز الأخ محمد عبد الكريم. شكرا لك الأخ صبحي، أحسنتم، الإجابة الصحيحة إن شاء الله بعد دقائق سنجيب على هذا اللغز. وأيضا نحييك الأخ عدنان بلجي، وهو بعث لنا مشاركة عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام وحياة، يعني مشاركة مختصرة عن حياة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، تاريخ ومكان الميلاد في 6 نوفمبر عام 745 للميلاد، وتاريخ ومكان الوفاة بغداد في عام 799، وأيضا مكان الدفن العتبة الكاظمية المقدسة. شكرا لك الأخ عدنان بلجي من العراق محافظة كوت، وأيضا بعث لنا الإجابة الصحيحة للغز الأخ محمد عبد الكريم، أحسنتم الأخ عدنان بلجي، الإجابة كانت صحيحة، شكرا جزيلا لك. مرة أخرى أذكركم بهذا اللغز: ما هي السورة القرآنية التي تسمى فسطاط القرآن؟ سمعنا الكرام، لحظات وإن شاء الله سنجيب على هذا اللغز الذي عبر عنه الأخ محمد، لغز خفيف جدا. أيضا نشكر الأخ أبو زهرة من السعودية بعث لنا مشاركة، ونشكر كل من شارك معنا في هذا البرنامج، وإن شاء الله بعد لحظات نجيب على هذا اللغز: ما هي السورة القرآنية التي تسمى فسطاط القرآن؟ مستمعين الكرام، ما هي السورة القرآنية التي تسمى فسطاط القرآن؟ وهي السورة سورة البقرة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن والأخ عدنان بلجي من العراق بعث لنا الإجابة الصحيحة لهذا اللغز، أحسنتم الأخ صبحي والأخ عدنان. طبعا مستمعين الكرام، أضيف إلى هذا اللغز لماذا سميت سورة البقرة فسطاط القرآن؟ لقبت بهذا اللقب لعظمتها ومكانتها وكثرة ما فيها من الحكم والمواعظ، وهي من أطول سور القرآن الكريم، حيث يبلغ عدد آياتها 286 آية، وفيها أطول آية في القرآن الكريم. نعم شكرا لك الأخ محمد عبد الكريم على هذه على هذا اللغز، وأيضا ضافت إلى معلوماتنا القرآنية. شكرا لك، شكرا لأخ صبحي الأخ عدنان، نشكركم من صميم القلب، نشكر كل من تواصل وتفاعل معنا اليوم. أيها الأحبة، باب المنتدى الإذاعي مفتوح دائما، ونحن بانتظار مشاركاتكم في حلقاتنا القادمة. كونوا على الموعد دائما، ونترككم في رعاية الله. نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 متراً وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12:00 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق للعشرين من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في 19 من رجب المرجب من العام 9 للهجرة، وقعت حادثة غزوة تبوك بين المسلمين وجيوش الروم، وهي من المعارك الأخيرة في عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب اندلاعها هو أن قوافل المسلمين التجارية قد أخبروا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقيام ملك الروم بتجهيز جيش جرار لمهاجمة المدينة المنورة، ما دفع بالرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لإصدار الأوامر للمسلمين للاستعداد للحرب. فأعلن غالبية المسلمين استعدادهم، وتم تشكيل جيش من 30,000 مقاتل، ولما توجهوا إلى ساحة المعركة لم يكن هناك أثر لجيش الروم، لكن ما حصل هو أن المسلمين بيّنوا للعالم قوتهم واستعدادهم للحرب، مما سهل في انتشار الإسلام في كافة الأمصار في الشرق والغرب. في الأول من شهر بهمن عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من كانون الثاني يناير عام 1965 ميلادي، نفذ المجاهد الإيراني محمد البخاري عملية تصفية رئيس وزراء نظام الشاه المقبور في إيران العميل حسن علي منصور، الذي كان مرتبطا بصورة مباشرة بواشنطن وخادما لها للمحافظة على مصالحها في إيران، إذ كان له الدور الفاعل في نفي الإمام الخميني رحمة الله عليه من إيران إلى تركيا، وكان وراء المصادقة على قانون الكابيتولاسيون أو الحصانة القضائية للأمريكيين الذين كانوا في إيران، وهو ما سهل لهم ارتكاب الجرائم بحق الشعب الإيراني دون خوف من محاكمة أو أدنى ملاحقة قضائية. ولاقى العميل حسن علي منصور جزاءه العادل أمام مبنى المجلس الوطني الإيراني بإطلاق النار عليه من قبل المجاهد محمد البخاري رحمة الله عليه. وأخيرا وفي الأول من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، هاجم الشعب الإيراني سجون النظام الملكي العميل وتمكنوا من إطلاق جميع السجناء وإنقاذهم من التعذيب الذي كان يمارسه بحقهم عناصر مخابرات الشاه المقبور السافاك. وفي ذلك اليوم هاجم عناصر الشاه المقبور